إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يتخلقون بأخلاق الإسلام العظيم وما دل عليه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك حسن الجوار، يعني الإحسان إلى من يسكن بجوارك ببذل المعروف وكف الأذى. يأمر أهل السنة والجماعة بحسن الجوار مع الجيران، والجيران هم الأقارب في المنزل وأدناهم أولاهم بالإحسان والإكرام. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فأوصى الله تعالى بالإحسان إلى الجار القريب والجار البعيد. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف. أخرجه مسلم والحاكم عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية عائشة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. أخرجه البخاري، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على العناية بالجار والإحسان إليه وإكرامه. والجار إن كان مسلماً قريباً كان له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق الجوار. وإن كان قريباً جاراً فله حقان: حق القرابة وحق الجوار. وإن كان مسلماً غير قريب وهو جار فله حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وإن كان جارا كافرا بعيدا فله حق واحد وهو حق الجوار. فأهل السنة والجماعة يأمرون بحسن الجوار مطلقا، أيا كان الجار، ومن كان أقرب فهو أولى. ومن المؤسف أن بعض الناس اليوم يسيئون إلى الجار أكثر مما يسيئون إلى غيره، فتجده يعتدي على جاره بالأخذ من ملكه وإزعاجه. وأهل السنة والجماعة يحسنون إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. واليتامى جمع يتيم، وهو لغة المنفرد، وشرعا من مات أبوه قبل بلوغه. والإحسان إلى اليتامى هو برعاية أحوالهم وأموالهم والشفقة عليهم. فأهل السنة والجماعة يحسنون إلى اليتامى والمساكين، جمع مسكين، وهو المحتاج الذي أسكنته الحاجة والفقر. والإحسان إليهم يكون بالتصدق عليهم والرفق بهم. ويحسنون إلى ابن السبيل، والإحسان إلى ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به، الذي نفدت نفقته أو ضاعت أو سرقت. فيأمرون، يعني أهل السنة والجماعة، بالإحسان إلى هؤلاء الأصناف الثلاثة، اليتامى والمساكين، وهم هنا يشملون المساكين والفقراء. والإحسان إليهم مما أمر به الشرع في آيات متعددة من الكتاب العزيز، وجعل لهم حقوقا خاصة في الفيء وغيره. ووجه الإحسان إليهم أن الفقر أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم، فكان من محاسن الإسلام أن نحسن إليهم جبرا لما حصل لهم من النقص والانكسار. والإحسان إلى المساكين يكون بحسب الحال، فإذا كان محتاجا إلى طعام فالإحسان إليه بأن تطعمه، وإن كان محتاجا إلى كسوة فالإحسان إليه بأن تكسوه، وإلى اعتباره بأن توليه اعتبارا، فإذا دخل المجلس ترحب به وتقدمه لأجل أن ترفع من شأنه. فمن أجل هذا النقص الذي قدره الله عز وجل عليه بحكمته أمرنا عز وجل أن نحسن إليهم، وكذلك ما يصيب اليتيمة من انكسار القلب بفقد الأب فهو في حاجة إلى العناية والرفق، والإحسان إلى اليتامى يكون أيضا بحسب الحال. وكذلك ابن السبيل وهو المسافر، وهو هاهنا المسافر الذي انقطع به السفر أو لم ينقطع، بخلاف المسافر الذي يكون غير مستوحش، فإنك إذا آنست من انقطع به سببه في سفره بإكرامه والإحسان إليه فهذا مما يأمر به الشرع. فإذا نزل ابن السبيل بك ضيفا فمن إكرامه أن تكرم ضيافته، لكن قال بعض العلماء إنه لا يجب إكرامه بضيافته إلا في القرى دون الأمصار، بل هي واجبة في القرى والأمصار، إلا أن يكون هناك سبب كضيق البيت مثلا أو أسباب أخرى تمنع من أن تضيف هذا الرجل. لكن على كل حال ينبغي إذا تعذر أن تحسن الرد. وكذلك يرفقون بالمملوك، فأهل السنة والجماعة يأمرون بالرفق بالمملوك، والرفق ضد العنف، والرفق لين الجانب، والمملوك يشمل الآدمية والبهيم. فالرفق بالمملوك الآدمي أن تطعمه إذا طعمت، وتكسوه إذا اكتسيت، ولا تكلفه ما لا يطيق. والرفق بالمملوك من البهائم سواء كانت مما تركب أو تحلب أو تقتنى يختلف، أي الرفق بحسب ما تحتاج إليه. ففي الشتاء تجعل في الأماكن الدافئة إذا كانت لا تتحمل البرد، وفي الصيف في الأماكن الباردة إذا كانت لا تتحمل الحر، ويؤتى لها بالطعام والشراب إن لم تحصل عليه بنفسها بالرعي، وإذا كانت مما تحمل فلا تحمل ما لا تطيق. وهذا يدل على كمال الشرع وأنه لم ينس حتى البهائم، ويدل على شمولية طريقة أهل السنة والجماعة، وهم ينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الفخر بالقول والخيلاء بالفعل، والبغي العدوان، والاستطالة الترفع والاستعلاء. فأنهى أهل السنة والجماعة عن الفخر، أن يتفاخر الإنسان على غيره بقوله فيقول أنا العالم، أنا الغني، أنا الشجاع، وإن زاد على ذلك أن يستطيل على الآخرين ويقول ماذا أنتم عندي، فيكون هذا فيه بغي واستطالة على الخلق. والخيلاء تكون بالأفعال، يتخايل في مشيته وفي وجهه وفي رفع رأسه ورقبته إذا مشى كأنه وصل إلى السماء، والله جل وعلا وبخ من هذا فعله، فقال جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فأهل السنة والجماعة ينهون عن هذا ويقولون كن متواضعا في القول والفعل. في القول لا تثني على نفسك بصفاتك الحميدة، إلا حيث دعت الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، فقول ابن مسعود رضي الله عنه: لو أعلم أحداً هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، كما عند مسلم في الصحيح عنه رضي الله عنه. فقصد رضي الله عنه بذلك أمرين: الأول حث الناس على تعلم كتاب الله تعالى، والثاني دعوتهم للتلقي عنه. والإنسان ذو الصفات الحميدة لا يظن أن الناس تخفى عليهم خصاله أبدا، سواء ذكرها للناس أم لم يذكرها، بل إن الرجل إذا صار يعدد صفاته الحميدة أمام الناس سقط من أعينهم. فاحذر هذا الأمر واجتنبه. والبغي هو العدوان على الغير، ومواقعه ثلاثة بيّنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كما عند البخاري من رواية ابن عباس، وعند مسلم من رواية أبي بكر. فالبغي على الخلق في الأموال والدماء والأعراض. في الأموال كأن يدعي ما ليس له، أو ينكر ما كان عليه، أو يأخذ ما ليس له، فهذا بغي على الأموال. وفي الدماء القتل فما دونه، يعتدي على الإنسان بالجرح والقتل. وفي الأعراض يحتمل أن يراد بها الأعراض يعني السمعة، فيعتدي عليه بالغيبة التي يشوه بها سمعته، ويحتمل أن يراد به الزنا وما دونه، والكل محرم. فأهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض، وكذلك الاستطالة على الخلق، يعني الاستعلاء عليهم بحق أو بغير حق. فالاستعلاء على الخلق ينهى عنه أهل السنة والجماعة، سواء كان بحق أو بغير حق. والاستعلاء هو أن الإنسان يترفع على غيره. وحقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك إذا من عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو سيادة أو علم أو غير ذلك، فإنه ينبغي أن تزداد تواضعا حتى تضيف إلى الحسن حسنا، لأن الذي يتواضع في موضع الرفعة هو المتواضع حقيقة. وأما أن يستطيل على الخلق بحق، يعني حتى لو كان له الحق في بيان أنه عالم مرتفع، فإن أهل السنة ينهون عن الاستعلاء والترفع. الاستطالة بحق، أن يكون أصل الاستطالة حقا، بأن يكون قد اعتدى عليه إنسان فيعتدي عليه أكثر. فأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ينهون عن الاستطالة والاستعلاء على الخلق، سواء كان ذلك بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، أي ما كان عاليا منها، كالصدق والعفاف وأداء الأمانة ونحو ذلك. وينهى أهل السنة والجماعة عن سفسافها، أي رديئها، كالكذب والخيانة والفواحش ونحو ذلك. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما يقوله أهل السنة والجماعة أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وهذه حال ينبغي أن يتنبه لها، وهو أننا كل ما نقوله وكل ما نفعله نشعر حال قوله أو فعله أننا نتبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص لله، لتكون أقوالنا وأفعالنا كلها عبادات لله عز وجل. لهذا يقال إن عبادات الغافلين عادات، وعادات المنتبهين عبادات. فالإنسان الموفق يمكن أن يحول العادات إلى عبادات، والإنسان الغافل يجعل عباداته عادات. فليحرص المؤمن على أن يجعل أقواله وأفعاله كلها تبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لينال بذلك الأجر ويحصل به كمال الإيمان والإنابة إلى الله جل وعلا. ولكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن أبي عاصم والآجري واللالكائي والحاكم بإسناد صحيح، فهذا معناه أن أمته يعني أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخل فيها اليهود والنصارى وهم مفترقون، فاليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وهذه الأمة على 73 كلها تنسب نفسها إلى الإسلام واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها في النار إلا واحدة، لا يلزم من ذلك الخلود في النار، وإنما المعنى أن عملها مما تستحق به دخول النار. وهذه 73 فرقة هل وقعت الآن وتمت أو هي في المنظور؟ أكثر الذين تكلموا على هذا الحديث قالوا إنها وقعت وانتهت، وصاروا يقسمون أهل البدع إلى 5 أصول رئيسة، ثم هذه 5 الأصول يفرعون عنها فرقا حتى أوصلوها إلى 72 فرقة، وأبقوا فرقة واحدة هي أهل السنة والجماعة. وقال بعض العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم أبهم هذه الفرق، ولا حاجة أن نتكلم فنقسم البدع الموجودة الآن إلى 5 أصول ثم نقسم هذه الأصول إلى فروع حتى يتم العدد، حتى إننا نجعل الفرع أحياناً فرقة تامة من أجل مخالفتها في فرع واحد، فإن هذا لا يعد فرقة مستقلة. فالأولى أن نقول إن هذه الفرق غير معلومة لنا، لكننا نقول بلا شك إنها فرق خرجت عن الصراط المستقيم، منها ما خرج فأبعد، ومنها ما خرج خروجاً متوسطاً، ومنها ما خرج خروجاً قريباً، ولا نلزم بحصرها، لأنه ربما يخرج فرق تنتسب للأمة الإسلامية غير التي عدها العلماء كما هو الواقع، فقد خرج فرق تنتسب إلى الإسلام من غير الفرق التي كانت قد عدت في عهد العلماء السابقين. وعلى كل حال، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن أمته أمة الإجابة ستفترق على 73 فرقة كلها ضالة وفي النار إلا واحدة وهي الجماعة، يعني التي اجتمعت على الحق ولم تتفرق فيه. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أخرجه الترمذي وقال الألباني حسن. فصار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه: هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الجماعة الذين اجتمعوا على شريعته، وهم الذين امتثلوا ما وصى الله به أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وهم لم يتفرقوا بل كانوا جماعة واحدة. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. جملة صار جواب الشرط في لكن لما، فإذا سئلنا من أهل السنة والجماعة نقول هم المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب. وهذا تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يقتضي أن الأشاعرة والماتوريدية ونحوهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن تمسكهم مشوب بما أدخلوا فيه من البدع، وهذا هو الصحيح، ألا يعد فيما ذهبوا إليه في أسماء الله وصفاته وغير ذلك مما خالفوا فيه أن يعدوا من أهل السنة والجماعة. وكيف يعدون من أهل السنة والجماعة في ذلك مع مخالفتهم لأهل السنة والجماعة؟ لأنه يقال إما أن يكون الحق فيما ذهب إليه هؤلاء الأشاعرة والماتوريدية، أو الحق فيما ذهب إليه السلف. ومن المعلوم أن الحق فيما ذهب إليه السلف، لأن السلف هنا هم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى من بعده. فإذا كان الحق فيما ذهب إليه السلف وهؤلاء يخالفونهم، صاروا ليسوا من أهل السنة والجماعة في ذلك. وفي أهل السنة الصديقون، جمع صديق من الصدق، وهذه الصيغة للمبالغة. والصديق الذي جاء بالصدق وصدق به، كما قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فهو صادق في قصده، صادق في قوله، صادق في فعله. أما صدقه في قصده فعنده تمام الإخلاص لله جل وعلا، وتمام المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، قد جرد الإخلاص والمتابعة، فلم يجعل لغير الله تعالى شركاً في العمل، ولم يجعل لغير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعاً في عمله، فلا شرك عنده ولا ابتداع. والصديق صادق في قوله، لا يقول إلا صدقاً. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. متفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. والصديق صادق في فعله، بمعنى أن فعله لا يخالف قوله، فإذا قال فعل. وبهذا يخرج عن مشابهة المنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون، وأيضا يصدق بما قامت البينة على صدقه، فليس عنده رد للحق ولا احتقار للخلق. ولهذا كان أبو بكر أول من سمي الصديق من هذه الأمة، لأنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يتكلم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، فصار الكفار يضحكون منه ويكذبونه ويقولون: كيف تذهب يا محمد في ليلة وتصل في ليلة إلى ما وصلت إليه في السماء، ونحن إذا ذهبنا إلى الشام نبقى شهرا حتى نصله وشهرا للرجوع. فاتخذوا من هذا سلما ليكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما لقوا أبا بكر قالوا: إن صاحبك يحدث ويقول كذا وكذا. قال: إن كان قال ذلك فقد صدق صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وكذا الألباني. فمن ذلك اليوم سمي الصديق، وهو أفضل الصديقين من هذه الأمة ومن غيرها. وفي الأمة وفي أهل السنة والجماعة الشهداء، جمع شهيد بمعنى شاهد. فمن هم الشهداء؟ قيل هم العلماء، لأن العالم يشهد بشرع الله ويشهد على عباد الله بأنها قامت عليهم الحجة. ولهذا يعد العالم مبلغاً عن الله جل وعلا ورسوله شريعته التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون شاهداً بالحق على الحق. وقيل إن الشهيد من قتل في سبيل الله، والصحيح أن الآية عامة لهذا وهذا. وفيهم الصالحون، والصالح ضد الفاسد، وهو الذي قام بحق الله وحق عباده وهو غير المصلح. فالإصلاح وصف زائد على الصلاح، فليس كل صالح مصلحا، فإن من الصالحين من همه هم نفسه ولا يهتم بغيره، وتمام الصلاح بالإصلاح. ومن أهل السنة والجماعة أعلام الهدى ومصابيح الدجى، والأعلام جمع علم وهو في الأصل الجبل. قال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، يعني الجبال. وسمي الجبل علما لأنه يهتدى به ويستدل به. وأعلام الهدى الذين يستدل الناس بهم ويهتدون بهديهم، وهم العلماء الربانيون، فإنهم هم الهداة وهم مصابيح الدجى. والمصابيح جمع مصباح، وهو ما يستصبح به للإضاءة. والدجى جمع دجية، وهي الظلمة، أي هم مصابيح الظلم، يستضيء بهم الناس ويمشون على نورهم. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. والمناقب جمع منقبة، وهي المرتبة، أي ما يبلغه الإنسان من الشرف والسؤد. وأما الفضائل فجمع فضيلة، وهي الخصال الفاضلة التي يتصف بها الإنسان من العلم والعبادة والزهد والكرم وغير ذلك. فالفضائل سلم للمناقب. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، والإمام هو القدوة. وفي أهل السنة والجماعة أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، كالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم من الأئمة المشهورين المعروفين، كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغير هؤلاء من الأئمة أئمة الدين. أئمة الدين خرج به أئمة الضلال من أهل البدع، فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل هم على خلاف أهل السنة والجماعة. وهم وإن سموا أئمة فإن من الأئمة أئمة يدعون إلى النار، كما قال تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وهم الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة التي نصرها الله جل وعلا، لأنهم داخلون في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهم منصورون والعاقبة لهم، ولكن لا بد قبل النصر من معاناة وتعب وجهاد، لأن النصر يقتضي منصورا ومنصورا عليه. إذن فلا بد من مغالبة ولا بد من محنة، ولكن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الحق منصور وممتحن، فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. فلا يلحق العجز والكسل إذا رأيت أن الأمور لم تتم لك بأول مرة، بل اصبر وكرر مرة بعد أخرى، واصبر على ما يقال فيك من استهزاء وسخرية، لأن أعداء الدين كثيرون. لا يثني عزمك أن ترى نفسك وحيدا في الميدان، فأنت الجماعة وإن كنت وحدك ما دمت على الحق. ولهذا ثق بأنك منصور إما في الدنيا وإما في الآخرة. ثم إن النصر ليس نصر الإنسان بشخصه، بل النصر الحقيقي أن ينصر الله تعالى ما تدعو إليه من الحق. أما إذا أصيب الإنسان بذل في الدنيا فإن ذلك لا ينافي النصر أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوذي إيذاء عظيما، لكن في النهاية انتصر على من آذاه، ودخل مكة منصورا مؤزرا ظافرا بعد أن خرج منها خائفا. وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذا الحديث متفق عليه على نحو من هذا اللفظ عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال. هذا من أفعال الاستمرار، وأفعال الاستمرار أربعة، منها فتئ وانفك وبرح وزال إذا دخل عليها النفي أو شبهه. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، يعني تستمر على الحق. وهذه الطائفة غير محصورة بعدد ولا مكان ولا بزمان، يمكن أن تكون بمكان تنصر فيه في شيء من أمور الدين، وفي مكان آخر تنصر فيه طائفة أخرى، وبمجموع الطائفتين يكون الدين باقيا منصورا مظفرا لا يضرهم. ولم يقل لا يؤذيهم، لأن الأذية قد تحصل لكن لا تضر، وفرق بين الضرر والأذى. لهذا قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، كما في حديث مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى رب العزة جل وعلا، قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، كما في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، فأثبت الأذى ونفى الضرر، وهذا ممكن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تقوم الساعة، إشكال، لأنه قد ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي حتى يمحي الإسلام كله ولا يبقى من يعبد الله أبدا. فكيف قال هنا حتى تقوم الساعة؟ أجاب عن ذلك العلماء بأحد جوابين: إما أن يكون المراد حتى قرب قيام الساعة، والشيء قد يعبر عنه بما قرب منه إن كان قريبا جدا، وكأن هؤلاء منصورون إذا ماتوا فإن الساعة تكون قريبة جدا، أو يقال إن المراد بالساعة ساعتهم، لكن القول الأول أصح، لأنه إذا قال حتى تقوم الساعة فقد تقوم ساعتهم قبل الساعة العامة بأزمنة طويلة، وظاهر الحديث لا يدل على ذلك. أهل السنة والجماعة من خصائصهم أنهم أصبر الناس على أقوالهم ومعتقداتهم ودعوتهم، فلا يفت في عضدهم ولا يلين قناتهم أنه يعارضهم من يعارضهم، فهم لا يتاجرون بالمبادئ ولا يدعون الجهل ينتشر ولا الشر يستطير، ولا يستسلمون للواقع المر الأليم، بل يسعون بكل ما يستطيعون وبكل ما أوتوا من قوة في سبيل نشر دعوتهم ورفع الجهل عن الناس وتغيير الواقع إلى الأفضل والأكمل بالطرق المشروعة المباحة، محتسبين بذلك الأجر والمثوبة عند الله جل وعلا، صابرين على ما يلقونه من أذى ومصاعب، غير مبالين بإرجاف المرجفين وتقذيل المخذلين. ولا أدل على ذلك من موقف إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إبان فتنة القول بخلق القرآن، فلقد أوذي وجلد وسجن كي يرجع عن قوله ويقول بخلق القرآن، فما كان منه إلا أن ثبت وصبر حتى نصر الله به السنة وقمع به البدعة. كذلك حال شيخ الإسلام رحمه الله، حيث دعا إلى السنة والإسلام الصحيح، وجادل أهل الباطل باللسان، وجالدهم بالسنان بهمة وقادة وعزيمة وثابة، حتى نصر الله به السنة وكسر به البدعة وجدد به الدين وجعله شجاً في حلوق المبتدعة والملحدين. كذلك حال شيخ الإسلام مجدد القرن الثاني عشر الهجري، فلقد خرج هذا الإمام في مجتمع يعج بالشرك والبدع والضلالات، فقام لله ودعا إلى سبيل الله وشمر عن ساعد الجد واستفرغ لذلك الطاقة والجهد، فهدى الله به قلوبا غلفا وأسمع به آذانا صما وأبصر به من كان ذا عين عميت عن الحق، فأبان الله به المحجة وأقام به على الناس الحجة. أهل السنة والجماعة من خصائصهم أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ينطلقون في ذلك من قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. فهم ينصحون لله إيمانا به وقياما بحقه وعبودية له ظاهرا وباطنا، وينصحون لكتاب الله بالإقبال عليه تلاوة وحفظا وتدبرا وتعلما لألفاظه ومعانيه وعملا به ودعوة للناس إليه، وينصحون للرسول صلى الله عليه وسلم بمحبته وتعظيمه وتوقيره والاقتداء به والاهتداء بهديه واتباع سنته والذب عنه ونصرة دينه وتقديم قوله على قول كل أحد من البشر، وينصحون لأئمة المسلمين من الإمام الأعظم إلى من دونه ممن لهم ولاية خاصة أو عامة باعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم في المعروف وببذل المستطاع لإرشادهم وتنبيههم إلى ما فيه صلاحهم وصلاح الأمة وبنصحهم وتحذيرهم مما فيه ضرر عليهم وعلى الأمة، وأنصح أهل السنة والجماعة لعامة المسلمين بمحبتهم ومحبة الخير لهم والسعي في إيصال النفع لهم وبكراهية الشر والمكروه لهم والسعي في دفعه ودفع أسبابه عنهم، وينصحون لهم أيضاً بتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم ونصحهم في أمور دينهم ودنياهم وبالتعاون معهم على البر والتقوى. وأهل السنة والجماعة لا يوجبون على العاجز في معرفة العلم ما يجب على القادر، وهم يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة إيماناً مجملاً، لكنهم يفرقون بين العاجز والقادر في معرفة ذلك على وجه التفصيل والإجمال، ولا يمتحنون الناس بما ليس من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يمتحنون الناس بالمشتبهات ولا بدقائق الأمور ولا بالألفاظ المجملة المحتملة، فالمعيار عندهم إنما يكون بالأمور الواضحة الصريحة التي لا لبس فيها ولا غموض. وأهل السنة والجماعة يسعون في طلب الكمال ولا يطالبون بالمستحيل، فأهل السنة والجماعة يسعون للأكمل ويبحثون في كل شيء عن الأمثل ويعملون ما بوسعهم لتحصيل المنافع وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وفي الوقت عينه لا يطالبون بالمستحيل ولا يرومون ما لا طاقة لهم به ولا قدرة لهم عليه. ومن الأمثلة التي توضح ذلك أن أهل السنة يرون أن إمامة المسلمين في الصلاة يتقدم لها الأقرأ للقرآن ثم من هو أقل منه وهكذا، فإذا لم يوجد في مكان ما سوى مجموعة من الفساق فالمتعين أن يصلي بهم أقلهم فسقا وهكذا. وكذلك الحال بالنسبة للمنكرات، فهم يسعون لإزالتها ويطمحون لقطع دابرها بالكلية، فإن لم يستطيعوا القضاء عليها جميعها قضوا على ما يستطيعون منها واجتهدوا في محاولة القضاء على الباقي وهكذا. أما غيرهم فإن تطلبهم للكمال قد يجرهم إلى المطالبة بالمستحيل، كما حصل للخوارج عندما تحللوا من بيعة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لأنه حكم الرجال في كتاب الله بزعمهم، وقالوا: لا نريد إلا مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولكن من أين يؤتى بمثل عمر؟ فهذا طلب في غير محله، وهذا علي أفضل أهل زمانه، فتركوا عليا وحلوا البيعة، وليتهم عندما فعلوا ذلك بايعوا أحد الصحابة كابن عمر وسعيد بن زيد أو غيرهم من الصحابة الأحياء آنذاك، بل إن الغلو والإفراط قادهم إلى التفريط، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فبايعوا ابن ربعي وهو مؤذن سجاح أيام دعة النبوة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تداركه الله برحمته ففر منهم وتبين له ضلالتهم، فلم يقع اختيارهم إلا على عبد الله بن وهب الراسبي، وهو أعرابي بوال على عقبيه لا سابقة ولا صحبة ولا فقه
ولا شهد الله تعالى له بخير. وهذه الحال تحصل وأسفاه كثيرا، فتجد بعض الغالين يتطلب الكمال ولكن لا يسعى إلى تحصيله، أو تجده يضع في ذهنه صورة خيالية مغرقة في المثالية، فإن حصل له كل ما يريد وإلا قعد بدون سعي أو جهد أو تسديد أو مقاربة أو سلك إلى الوصول إلى غايته المسالك التي لا يرضاها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيخرج على الأمة بالسيف كما فعل السابقون من الخوارج وهؤلاء وهؤلاء من الضلال بمكان بعيد. أهل السنة والجماعة لا يوالون ولا يعادون إلا على أساس من الدين، فلا ينتصرون لأنفسهم ولا يغضبون لها ولا يوالون لعبية جاهلية أو عصبية مذهبية أو راية حزبية، وإنما يوالون على الدين، فولاؤهم لله وبراؤهم لله ومواقفهم ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. ويحب بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا، فأهل السنة والجماعة متوادون متحابون، يرحم بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض ويدعو بعضهم لبعض، وما ذلك إلا لحسن معتقداتهم وصلاح أعمالهم. والله جل وعلا تأذن للذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يجعل لهم ودا، وأخبر جل وعلا أن المؤمنين يترحم بعضهم على بعض ويدعو بعضهم لبعض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، بخلاف غيرهم من الأمم الكافرة والفرق الضالة التي أغرى الله بينها العداوة والبغضاء، والتي كلما دخلت أمة منها لعنت أختها. فهؤلاء حالهم مغرق في الضلال على ضد ما عليه أهل السنة والجماعة من الهداية والهدى والاهتداء. أهل السنة والجماعة سالمون من تكفير بعضهم لبعض، سالمون من ذلك، يردون على المخالف منهم ويوضحون الحق للناس، وهم يخطئون ولا يكفرون ولا يبدعون ولا يفسقون إلا من استحق ذلك، بخلاف غيرهم من الطوائف الأخرى كالخوارج الذين يكثر فيهم الاختلاف والتضليل والتكفير، ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند أقل نازلة، عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها. أهل السنة والجماعة سالمون في العموم من التلبس بالبدع والشركيات والكبائر، فأهل السنة والجماعة أسلم الناس وقوعا في البدع ولا تكون فيهم الشركيات، أما المعاصي والكبائر فقد يقع فيها طوائف من أهل السنة، كما أنه قد يوجد عند بعض أهل السنة شيء من الجور والظلم والجهل، إلا أن هذه الأمور في أهل السنة والجماعة قليلة بالنسبة إلى غيرهم، فما عند أهل السنة من ظلم أو جور أو جهل أو غير ذلك من المخالفات فعند الفرق الأخرى أكثر منه، وما عند أهل البدع من علم وعدل وخير وشجاعة وعبادة وجهاد فعند أهل السنة أكمله وأتمه. أضف إلى ذلك أن ارتكاب المخالفات من قبل بعض الأفراد من أهل السنة يعد خروجاً عن القاعدة وشذوذاً عن الأصل، ثم إن أهل تلك المخالفات لا يعدون من القدوات ولا يقرون على ما يرتكبون من بدع أو كبائر أو غيرها، بخلاف غيرهم من الطوائف الأخرى كالروافض مثلاً، فهم يرون أن تعظيم القبور وتشييد القباب عليها من الدين، ويرون أن النفاق والكذب الذي يسمونه تقية يرونه تسعة أعشار الدين، وأن من لا تقية له لا دين له، والتقية هي عين الكذب. وكذلك النصيرية الذين يقدسون الخمر ويعدونها من شرائع دينهم. من خصائص أهل السنة والجماعة سلامتهم من الحيرة والاضطراب والتخبط والتناقض، فأهل السنة والجماعة أكثر الناس رضاً ويقيناً وطمأنينة وإيماناً، وأبعادهم عن الحيرة والاضطراب والتخبط والتناقض، حتى إنه لا يوجد عند عوام أهل السنة من برد اليقين وحسن المعتقد والبعد عن الحيرة ما لا يوجد عند علماء الطوائف الأخرى وحذاقهم من أهل الكلام وغيرهم ممن اضطربوا في تقرير عقائدهم فحاروا وحيروا وتعبوا وأتعبوا، ولم يكن ذلك ليحصل لهؤلاء لولا أنهم التمسوا الهدى من غير مضانه. ومما يدل على حيرتهم ما جاء على ألسنة حذاق أهل الكلام الذين بلغوا الغاية فيه فلم يرجعوا بفائدة ولم يعودوا بعائدة. فهذا الرازي أحد أكابر علماء الكلام ينوح على نفسه ويبكي عليها قائلا: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. فهؤلاء في حيرتهم يتخبطون كالرازي والجويني والغزالي، وكذلك من كان من المتأخرين من هؤلاء الذين ضلوا الهدى والصراط المستقيم وساروا في طريق الشيطان الرجيم، فهؤلاء يتحيرون وقد يهدوا قبل أن يموتوا إلى الحق فيعودوا معبرين عن ذلك. وأن الواحد منهم بعد أن طوف المعاهد كلها وضرب بفكره في المفاوز وفي الفلوات لم يعد إلا بقبضة من ذباب، وهو يقول: وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. وأما الكفار الذين تنكبوا الصراط المستقيم من الملاحدة وغيرهم فلا تسل عن بؤسهم وشقائهم، وهم يعيشون أدنى دركات الشقاء والنكد، فلقد سلبوا الأمن وشاعت فيهم الأمراض النفسية والعصبية، وفتكت بهم أمراض الشذوذ الجنسي، وكثر فيهم الرعب، وانتشر فيهم الانتحار والرغبة في التخلص من الحياة. وقد عبر عن ذلك العذاب الذي يعانونه فريق كبير من فلاسفة الملحدين، فهذا هو الفيلسوف الألماني المشهور فريدريك نيتشه، بعد أن ألغى من فكره عقيدة الإيمان بالله وحكمة الابتلاء وأن وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى هي دار الخلود والجزاء والحساب، فهو يعرب عن دخيلة نفسه وما يعانيه من عذاب وشقاء، فيقول: إنني أعلم جيد العلم لماذا كان الإنسان الحيوان الوحيد الذي يضحك، لأنه الذي يعاني أشد العناء، فاضطره ذلك أن يخترع الضحك، وليس الأمر كذلك، فالله جل وعلا هو الذي أضحك وأبكى كما أخبر جل وعلا عن نفسه. وكان ملحدا شديدا في إلحاده جدا، ومع ما كان عليه من الضعف والمرض الذي أقعده حتى جن في نهاية حياته، كان مع ذلك يدعو إلى نظرية السوبرمان، وكان يدعو إلى قتل المرضى من الجنس البشري حتى لا يبقى إلا الأقوياء، إلى غير ذلك مما جاء به من أمثال هذه المخترعات المفتريات من زبالات أفكار الملحدين. ومن المعروف ما كتبه بعضهم في فصل دراسي في أحد المعاهد الألمانية فكتب: إن الإله قد مات. ثم وقع تحته فريدريك نيتشه. فلما مات كتب كاتب في نفس الموضع: إن كبير الملحدين فريدريك نيتشه قد مات، الله جل وعلا. هؤلاء جميعا ضلوا الهدى والصراط المستقيم، وأهل السنة أقروا الناس عينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والضالون والمبتدعون يرجعون إليهم. فإذا تاب الواحد من الضالين المبتدعين الحزبيين ونزع عن غيه، أو تاب من بدعته ورجع إلى الحق، قيل في حقه عاد إلى السنة وإلى منهج أهل السنة. ولو لم يكن أهل السنة على حق لما رجع إليهم ولا إلى مذهبهم. وهم يعتقدون جازمين أنه لا يسع أحدا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يرون أن العبد لا ينفك عن عبوديته لرب العالمين، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يدين بدين غير الإسلام، أو أن يتبع شريعة سوى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يرون أن العبد يجب عليه أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هاهنا الموت، خلافا للذين يتحاكمون لغير الشريعة الإسلامية، وخلافا لمن يرون أن الشريعة قد نسخت بشريعة أخرى كما تدعي ذلك البابية والبهائية والقاديانية، وخلافا للقبريين الذين يرون أن العبد إذا ترقى في مقام الشهود للحقيقة الكونية زالت عنه الحجب وأتاه اليقين ورفعت عنه التكاليف الشرعية، فلم يعد له حاجة بعد ذلك إلى صلاة أو صيام أو غير ذلك، عياذا بالله من الزندقة والضلال. أهل السنة والجماعة يتثبتون في الأخبار ويبتعدون عن التسرع في إطلاق الأحكام، انطلاقا من قول ربهم جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بخلاف الذين يسارعون في إطلاق الأحكام ويتهافتون على إلصاق التهم للأبرياء، فيفسقون ويبدعون ويكفرون بالتهمة والظنة من غير ما برهان أو بينة. وأهل السنة والجماعة يتورعون عن الفتيا اقتداء بالصحابة الكرام رضي الله عنهم، فقد كانوا يتدافعون الفتيا لعلمهم بخطر القول على الله بغير علم، فهم يتورعون عنها إيثارا للسلامة وخوفا من القول على الله بغير علم. أهل السنة والجماعة أحرص الناس على العمل على مرضاة الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت، فأفضل العبادات عندهم في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل بهم الأمر إلى ترك الأذكار والأوراد، وفي حالة اشتداد الحاجة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأفضل العبادات عندهم القيام بذلك الأمر، وفي حالة قدوم الضيف فأفضل العبادات القيام على إكرامه وخدمته، وهكذا، بخلاف غيرهم ممن لا يستطيع الخروج عن النوع الذي ألفه من العبادة. أما أهل السنة والجماعة فلا يزالون متنقلين في مراتب العبودية ومنازلها ومقاماتها، وهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال، وهذا شيء مشاهد محسوس، لأن الإيمان الصحيح الثابت يقوى به الإدراك وتشحذ به القريحة ويزيد به العلم والإيمان، ويبارك الله تبارك وتعالى به في الأعمال وإن قلت وفي الأوقات وإن قصرت. وتحصل لأهل السنة والجماعة البشرى عند الممات لإيمانهم بالله واستقامتهم على أمره. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من خصائص أهل السنة والجماعة وجل القلوب ودمع العيون، فهم أصحاب قلوب حية وعيون من خشية الله دامعة، تتأثر بالقرآن المجيد وترق عند سماع المواعظ، وذلك لما في قلوبهم من خشية الله وتعظيمه، بخلاف غيرهم من غلاظ الأكباد وقساة القلوب، وبخلاف الذين يتصنعون البكاء كالروافض الذين يعودون أبناءهم التباكي في المآثم، فإذا كبروا اعتادوا البكاء متى شاءوا، فبكاؤهم أمر اختياري وحزنهم حزن مخترع. أهل السنة والجماعة من خصائصهم بياض وجوههم وبهاؤها في الدنيا والآخرة، وهذا ملازم لأهل السنة والطاعة، وسواد الوجوه وظلمتها ملازم لأهل البدعة والمعصية. فبياض وجوههم وبهاؤها حاصل لهم في الدنيا وحاصل لهم في الآخرة. أما في الدنيا فإن وجوههم تشرق وتزداد بهاء بسبب ما لديهم من حسن المعتقد وطهارة القلوب وصلاح الأعمال، فإن ذلك يؤثر في الإنسان أيما تأثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكلما كثر البر والتقوى قوي الحسن والجمال، وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشين، حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح. فكم ممن لم تكن صورته حسنة ولكن من الأعمال الصالحة ما عظم به جماله وبهاؤه حتى ظهر ذلك على صورته. لهذا يظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر عند قرب الموت، فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها حتى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في صغره. ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورتها. وهذا ظاهر لكل أحد في من تعظم بدعته ويعظم فجوره، كالرافضة وأهل المظالم والفواحش من الترك ونحوهم، فإن الرافضي كلما كبر قبح وجهه وعظم شينه حتى يقوى شبهه بالخنزير، وربما مسخ خنزيرا كما قد تواتر عنهم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاستقامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.